الحمد لله الذي فجر الماء من الجلمود وأخرج الثمر من يابس العود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الودود، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره، ما أورق عود وقهقهت رعود ولبست برود وامتلأت سدود، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الموعود وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية نناقش فيها بشكل ميسر مختصر مع ضيفنا أبرز هذه المسائل لنستفيد منها جميعا. أحبتي أيها المشاهدون في كل مكان، يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا مضلا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري حفظه الله ونفع الله بعلمه الإسلام والمسلمين. بداية هذا اللقاء نرحب بمعالي الشيخ، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. مشاهدين، في كتاب المناسك لازلنا معكم نقطف من ثماره اليانعة في باب الفدية. قد أخذنا حلقات ماضية، أخذنا أقسام الفدية، مقدارها، ما يتعلق في آخرها والحكمة من مشروعيتها، تعريفها، معناها. بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة سنأخذ أنواع الفدية، وكذا آخر وقت الهدي، وكذا المحصر، وفدية الوطء قبل التحلل وبعد التحلل، وكذا دم الوفاة، دم الفوات. بإذن الله جل وعلا سنبتدئ في أنواع الفدية في بداية هذه الحلقة، مستعينين بالله يتكلم الشيخ ويضفي حول هذا المعنى من هذه الأنواع وما يتعلق فيها وبها من أحكام. أسأل الله أن يسدد الشيخ وأن ينفع بعلمه وأن يفتح عليه فتحا مبينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الفدية الواجبة على الحاج أو من ارتكب محظورا على 6 أنواع، منها فدية الأذى، وتجب على من حلق أو قلم أظافره أو غطى رأسه أو لبس مخيطا أو استعمل طيبا، على تفصيل قد أخذناه فيما مضى. والنوع الثاني جزاء الصيد، والنوع الثالث ما يتعلق بدم الهدي، من أتى بعمرة في أشهر الحج وحج في نفس السنة ولم يعد إلى بلده بينهما وجب عليه الهدي. والنوع الرابع دم الإحصار، من أحصر عن الوصول إلى البيت وجب عليه أن يذبح شاة. والنوع الخامس فدية الوطء. والنوع السادس دم الفوات. أما بالنسبة لدم الإحصار فالمراد بذلك أن من ذهب للحج ومنع من الوصول إلى مواطن الحج، منع من الذهاب إلى عرفة، منع من الذهاب إلى البيت، فهذا يقال له محصر، فالمحصر الذي منع من الوصول إلى البيت. فمثل هذا على نوعين، النوع الأول من كان قد اشترط قبل ذلك أنه له التحلل إذا حبس عن البيت، فإنه يجوز له التحلل ولا يجب عليه دم، كما قال بذلك الشافعي وأحمد لورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فدل هذا على أن المشترط يجوز له أن يتحلل إذا حصر من البيت، ولا يجب عليه دم ولا يجب عليه شيء. وعند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى أن الاشتراط لا ينفع، وأنه لا يسقط الدم عن المحصر. أما من لم يشترط أن محله حيث حبس وأتى إلى مكة فأحصر عن البيت، فحينئذ يجب عليه أن يذبح هديا، كما قال الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مع أصحابه في السنة 6 صده المشركون، فجلس في الحديبية أياما ثم صالح أهل مكة على أن يعود، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يذبحوا هديهم وأن يحلقوا وأن يتحللوا. والقول بذلك موطن إجماع بين أهل العلم أن من أحسر عن البيت ولم يكن قد اشترط وجب عليه الدم، ولكنه لا بد أن ينوي عند ذبح الدم، عند ذبح الهدي، أن ينوي التحلل، فينوي بذبحه أن يتحلل. ما لو ذبح الهدي ولم ينوي التحلل فإنه لا يتحلل بذلك. لماذا؟ لأنه لا يتحلل ولا يخرج من الإحرام إلا بنية مع الذبح، بخلاف من أكمل مناسك الحج فإنه حينئذ يتحلل بذلك حتى ولو لم ينوي التحلل. مثال ذلك من فعل الأمور الثلاثة من الرمي والحلق والطواف بالبيت مع السعي فإنه يتحلل ولو لم ينوي التحلل. لماذا؟ لأنه قد أكمل المناسك، بخلاف المحصر فإنه لا يتحلل إلا بنية التحلل. وإذا تقرر هذا فإن الهدي الذي يذبحه المحصر أعلاه بدنه وأقله وأدناه شات، لو ذبح شاتا أجزاه، ولو ذبح بدنه كان بذلك أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد تنوع هديهم، منهم من ذبح بدنه ومنهم من ذبح شاتا. والله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يشترط نوعا من أنواع الهدي، فدل ذلك على إجزاء البدنة وإجزاء البقرة وإجزاء الشاة، لأن هذه الأنواع الثلاثة يجوز أن تكون هديها. إذا كان المحصر لا يجد الهدي فماذا يفعل؟ الأظهر من قول أهل العلم أنه يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام قياسا على فاقد الهدي، فإن فاقد الهدي يجب عليه أن يصوم 10 أيام، لقوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وإذا كان الله عز وجل قد سمى الواجب على المحصر هديا فدل هذا على أن قوله جل وعلا فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج أنه يشمل المحصر. إذن هذا هو النوع الرابع، دم الإحصار. والنوع الخامس فدية الوط، فإن من وطئ في أثناء الإحرام وجبت عليه الفدية. والوط على في الحج على نوعين، النوع الأول الوط قبل التحلل الأول من إحرامه حتى قبيل أن يرمي الجمرة ويحلق، فالوطء قبل التحلل الأول يفسد الحج كما تقدم ويجب به بدنه، يجب به بدنه. بذلك أفتى جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر وابن الزبير، ولا يعلم عن غيرهم خلافهم، فكان إجماعا من عهد الصحابة. ولا فرق في هذا بين أن يكون الإنسان متمتعا أو مفردا أو قارنا، الجميع إذا جامع في أثناء الإحرام بالنسك قبل التحلل الأول وجب عليه البدنة، إلا أن المتمتع إذا فرغ من عمرته وتحلل من العمرة جاز له أن يطأ ولا يجب عليه الفدية في هذه الحال حتى يدخل في نسك الحج، فإذا نسك دخل في نسك الحج وجب عليه الامتناع عن المحظورات ومن ذلك الوطء، فلو وطئ لوجبت عليه بدنه. من لم يجد بدنه فإن الأظهر من قول أهل العلم أنه يجوز له أن يكتفي ببقرة، يجوز له أن يكتفي ببقرة، لأن البقرة قد يطلق عليها اسم البدنة في عدد من النصوص، فإن لم يجد بقرة فلا بأس أن يذبح سبع شياه، لا بأس أن يذبح سبع شياه، لأن البدنة تقوم مقام هدي سبعة أشخاص، وسبعة أشخاص إذا أرادوا أن يذبحوا من الغنم ذبحوا سبع شياه. فمن لم يجد هذه الأصناف كلها، لم يجد هدي التمتع، فماذا من لم يجد الهدي في بعد الوطء ماذا يفعل؟ الأظهر من قول أهل العلم أنه يصوم عشرة أيام، يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة كابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر، ولا يعلم عن غيرهم خلافهم في هذه المسألة. أما الوطء، وعند فقهاء الحنفية أن الوطء الذي يفسد هو الوطء الذي يكون في عرفة أو قبل عرفة، ما إذا زاول أو ما إذا انتقل إلى مزدلفة فإن الوطء بعد ذلك لا ينقض الحج ولا يفسده ولا يوجب البدنة. ولعل قول الجمهور أظهر، لأنه هو الذي يفتى به الصحابة الذين لا يعلم لهم مخالف في عصرهم. أما الوطء بعد التحلل الأول فإنه يجب به شاة، إذا رمى وحلق أو قصر فجامع بعد ذلك قبل أن يطوف بالبيت وجب عليه شاة، ولا يفسد حجه بذلك. أما بعد التحلل الثاني فليس فيه شيء، يجوز للإنسان أن يطع بعد التحلل الأول ولا يجب فيه فدية ولا كفارة، كما تقدم ذلك في الكلام عن محظورات الإحرام. هذا بالنسبة للحج. وأما بالنسبة لمن وطي في العمرة، فإن كان وطؤه قبل الإحرام فلا شيء عليه، وإن كان بعد الإحرام وقبل قبل نهاية السعي فإنه عند جمهور أهل العلم يجب عليه شاة، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، بعضهم أوجب بدنة وبعضهم أوجب فدية أذى، لكن الأظهر وجوب الشاة، بهذا أفتى بعض الصحابة. أما بالنسبة للمباشرة فإن المباشرة بدون إنزال عند فقهاء الحنابلة يجب بها شاة، وقال آخرون لا يجب بها شيء لاختلاف الصحابة، وقال آخرون يجب بها فدية أذى. أما المباشرة مع الإنزال، لو باشر بتقبيل وضم ثم أنزل، فحينئذ في المذهب مذهب أحمد أنه يجب به بدنة ولا يفسد به الحج، وقال طائفة يجب به فدية أذى، وقال آخرون يجب به شاة، وتقدم الكلام في ذلك. أما بالنسبة للمطاوعة التي وطئها زوجها وهي راضية حال الإحرام، فهذه يجب عليها فدية، فتذبح بدنة كما قال ابن عباس اهدي بدنة ولتهدي بدنة، يعني هي المرأة تهدي بدنة، فدل ذلك على أن المرأة المطاوعة يجب عليها من الهدي ما يجب على الرجل المجامع. وأما بالنسبة ويلاحظ هنا أن المطاوعة عليها بدنة أخرى مغايرة لبدنة الزوج، لا يقال بأن البدنة الواحدة تكفي عنهما، بل لا بد من بدنة للزوج وبدنة أخرى للزوجة المطاوعة. أما إذا كانت المرأة مكرهة فحينئذ كما تقدم ليس عليها فدية، لأنه ليس لها اختيار في هذا الأمر ولا رغبة، ولكن الفقهاء يقولون يفسد حجها بذلك، لأن فساد الحج هذا خطاب وضعي لا يتعلق أو لا ينتفي بالإكراه، ويوجبون عليها القضاء من القابل من سنة قادمة، ويفرقون بين الزوجين، تقدم الكلام في تفصيل ذلك. أما من فكر فأنزل فهذا عند جماهير أهل العلم ليس عليه شيء، بل قد حكي ذلك إجماعا، وذلك لأنه لم يجامع ولم يباشر ولم يفعل فعلا أوجب الإنزال أو أثر في الإنزال. النوع السادس من أنواع الفدية تقدم معنا فدية الأذى، تقدم معنا جزاء الصيد، تقدم معنا هدي التمتع، وتقدم معنا دم الإحصار، وتقدم معنا فدية الوط. النوع السادس دم الفوات، والمراد بالفوات أن يأتي الحاج يريد الحج فلا يصل إلا بعد انتهاء الناس من الوقوف في عرفة، تعطلت به سيارته فجلس لإصلاحها فلم يتمكن من الوصول إلى مكة إلا في صبح يوم العيد اليوم العاشر، فهذا يقال له قد فاته الحاج، لأن موسم الحج قد فات في حقه، فمثل هذا يذهب فيأتي بعمرة فيطوف ويسعى ويتحلل، ويجب عليه دم للفوات، يجب عليه دم للفوات، فإن عجز عن هذا الدم فإنه حينئذ يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام. ولم يذكر الفقهاء هنا أنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لأن قد يكون الفوات بعد فوات أيام الحج، كما لم يصل إلا في اليوم 14 من شهر ذي الحجة، في هذه الحال لا يقال له صم 3 أيام في الحج لأنها قد فاتت. بخلاف المحصر، فإن المحصر لم يفت عليه وقت الحج، وبالتالي يتمكن من صوم 3 أيام في الحج، بأن يصوم أيام التشريق 3، 11، 12، 13، ويصوم 7 إذا رجع، بخلاف من فاته الحج فقد لا يصل أصلا إلا بعد مضي أيام كثيرة. ومن هنا أؤكد على مسألة، وهي الاهتمام باستعمال التاريخ الهجري، لأن بعض الناس قد يعول على التاريخ الشمسي فلا يضبط ما يقابله من أيام الحج، بخلاف من اعتمد التاريخ القمري الهجري، فهذا مرتبط بمناسك الحج، مرتبط بشعائر الإسلام، فأيام العيدين مبنية على هذا التاريخ، والزكاة الواجبة تبنى على هذا التاريخ، ولا يجوز بناؤها على التاريخ الميلادي. وهكذا الصوم في رمضان هو شهر من شهور السنة القمرية، وهكذا في الحج، إلى غير ذلك من أنواع العبادات، العدد، الأجال، النذور، كلها تتعلق بهذا الباب. ومن هنا فإني أؤكد على الاهتمام بالأشهر القمرية. نعم.
طيب حفظك الله وحسن لك. بالنسبة للمرأة المطاوعة في الوضع، البدنة تكون على زوجها أو عليها؟
المرأة المطاوعة هي التي نتج الوضع من فعلها، لأنها طاعت ولم تمتنع، وبالتالي هي المؤاخذة بذلك. يجب على الرجل بدنة من ماله، ويجب على المرأة بدنة من مالها. ولو قدر أن المرأة كانت عاجزة، فهل يجب على الزوج الذي وطئها البدنة؟ نقول لا يجب عليه ذلك، لأن هذا ليس من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته، وبالتالي لا يجب على الزوج أن يعطي زوجته التي وطئت وهي مطاوعة فدية الوطء، ولكن يكون ذلك في مالها، فإن لم يكن لها في مالها شيء فإنها تصوم 10 أيام ولو كان زوجها موسرا،
قياسا على الهدي.
نعم، قياسا على الهدي. نعم.
طيب، بعد ما أخذنا حفظك الله وسلم لك أنواع الفدية، لو فرقنا حفظك الله بين الفدية والهدي والكفارة، الفرق بينهما؟
نعم، في هدي التمتع يجب فيه أو يجوز للإنسان أن يأكل منه، في هدي التمتع يجوز للإنسان أن يأكل منه، وفيه أيضا أن وقت الهدي محصور مؤقت، فالهدي يذبح في يوم العيد ويذبح في اليوم 11 و12 كما هو مذهب أحمد والشافعي، كما هو مذهب أحمد وطائفة، وقال آخرون بأنه يجوز أن يذبح في اليوم 13 أيضا، ولعل هذا القول أظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها أيام التشريق، والناس لا زالوا يسمونها أيام التشريق الثلاثة، ولم تسمى بهذا الاسم إلا أن اللحم يوجد فيها، فيقدد يقدد اللحم في الشمس فيشرق اللحم من أجل أن ييبس، وبالتالي يمكن حفظه في مدة طويلة. ولم تسمى هذه الأيام الثلاثة بأيام التشريق إلا لكون الذبح يكون فيها جميعا. ومن هنا فإن الأظهر جواز ذبح الهدي في يوم العيد وفي الأيام الثلاثة التي تليه. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخروا لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فدل هذا على أن الأيام الثلاثة كلها وقت من أوقات الذبح. وبالنسبة لبعض فقهاء الشافعية أجاز ذبح الهدي قبل يوم النحر، فقال يجوز أن تذبح في أيام العشر، ولكن هذا القول قول مرجوح، فإن جمهور أهل العلم يرون أنه لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر، ويستدلون على ذلك بأدلة، منها أن هذا اليوم يسمى يوم النحر، فلم يسمى بهذا الاسم إلا لفائدة أن النحر يبتدئ من ذلك اليوم. ويدل على هذا قوله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والمحل يشمل الزمان ويشمل المكان، فنهى المؤمنين عن حلق الرأس حتى يبلغ الهدي محله. ومن المعلوم أن المحرم يمنع من حلق رأسه إلى يوم النحر، وبعد ذلك يجوز له الأخذ من شعر رأسه، فدل هذا على أن أول وقت للهدي هو يوم النحار. بعض الفقهاء أجاز أن يذبح الهدي من منتصف ليلة العيد، ولعلنا نعرج على هذا في لقاء قادم، فأراك تشير بيديك علامة على انتهاء هذا اللقاء.
جزاك الله خير. لعلنا نبتدئ بهذا آخر سؤال يكون في أول سؤال الحلقة إن شاء الله. مشاهدينا، بهذا السؤال وهذه الإجابة من شيخنا حفظه الله قد أنهينا حلقتنا هذه بعد انتهاء وقتنا، بعد شكر الله عز وجل نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا العلامة سعد بن ناصر الشتري وفقه الله ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين على ما قدمه لنا في هذه الحلقة من إجابات حول هذه المسائل. أسأله سبحانه أن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته والمسلمين في عليين. شكرا لكم على متابعتكم. أسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن استبع القول فاتبع السنة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كنا معكم في باب الفدية وفي كتاب من كتاب المناسك، وقد أخذنا هذه المسائل المتيسرة من أنواع الفدية. نبتدئ بإذن الله جل وعلا في مسائل أخرى في هذا الباب ابتداء من حلقة القادمة إن شاء الله. أسأله أن يبقينا وإياكم على خير، ودمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.